أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة السكن في أرض الشام، الحمد لله على نعمة الرباط في فلسطين، الحمد لله على نعمة غزة، الحمد لله على نعمة الثغور، الحمد لله على نعمة المجاهدين والدعاة المخلصين، وعلى نعمة العلماء العاملين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم وارتضى صفهم واختار طريق جهادهم إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي عاد لموعده ومكانه بإذن الله رب العالمين من كل يوم جمعة تمام الساعات السابعة مساء في هذا الوقت على الدوام بإذن الله رب العالمين. مستمعينا الكرام، موعدنا بإذن الله رب العالمين في هذه الحلقة المباركة من برنامج الجواب الشافي في الحديث عن الثغور. وأي ثغور؟ إنها ثغور العز والفخار، إنها ثغور المجد والعزة التي بها تحمى بيضة المسلمين، ويأمن من خلالها المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من غدر يهود. إنه ثغر غزة، وهذا الثغر الذي عليه المرابطين المخلصين الذين باعوا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأوقاتهم لله سبحانه وتعالى. وسيكون كذلك حديثنا بإذن الله عز وجل من خلال هذه الحلقة عن المجاهدين العلماء، أمثال الشهيد المجاهد بإذن الله رب العالمين نور بركة، وإخوانه المجاهدين المخلصين رحمة الله تبارك وتعالى عليهم في هذه الحلقة من برنامج الجواب الشافي. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة على بركة الله عز وجل، دعونا نرحب أجمل ترحاب بشيخنا فضيلة الدكتور زكريا زين الدين، رئيس قسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخ الحبيب، وشرفتنا في هذه الحلقة المباركة.
حياكم الله يا سيدي العزيز، وحيا الله السادة المستمعين في أرضنا الحبيبة وفي كل مكان.
حياك الله وبارك الله فيك. طيب، نبدأ على بركة الله عز وجل. شيخنا، يعني فضل الثغور بشكل عام له نصيب عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك للعلماء الأطهار وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، الذي قال عن الثغور التي هي عبارة عن مجاورة أعداء الله عز وجل، قال عن هذه الثغور وسكن هذه الثغور أنها مقدم على مجاورة الحرمين. طبعا هذا الحديث أو هذا الكلام الذي أخذه ابن تيمية بالتأكيد أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لديار بني سلمة، عندما قال لهم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم وهي أماكن ثغور يعني يحفظوا من خلالها المسلمين. لو تحدثنا شيخ الفاضل عن هذه الثغور المباركة وعن هذا الثغر، ثغر غزة، وفضل هذا الثغر المبارك بإذن الله رب العالمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. تتميز يعني الأرض التي تكون ثغرا للمسلمين تحتاج إلى حراسة، أن المرابط فيها يغدو ويروح، فكل غدوة وكل روحة فيها تكتب له، وكل مكثه في هذه الأرض تكون مكث رباط، خاصة إذا نوى ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. ودائما تتميز الأرض التي تسمى ثغرا أو توصف أنها ثغر أنها أرض خوف.
نعم،
لأنها أرض خوف لابد فيها من الحراسة. حتى لا يباغت العدو يعني أهلها فينقض عليهم فيقتلهم ويأسر يعني منهم ويسبي ذريتهم ونساءهم ويحتل أرضهم. لذلك كان لابد من الحراسة، من كان حارسا يكون على خوف من أن يباغت ومن أن يفرط في ثغره، لذلك يعظم أجر هذا العمل من هذا الرباط. وكل ذلك متمثل في غزة الحبيبة وفي كل أرض فلسطين، فنحن محتلون في كل أرض فلسطين، لكن الله تبارك وتعالى من على أهل غزة الحبيبة وقطاعها من رفح إلى بيت حانون أن المحتل هرب من هذه الأرض في عام 2005 مما رأى من بطش وقوة المجاهدين في هذه الأرض، فهرب منها لكي يرتاح، لكن كان هروبه وبالا عليه وقوة ومنعة للمجاهدين، فأصبحت كما لو كانت أرضا يعني مستقلة، لكنها هي أرض محاصرة من كل الجهات، من البر ومن البحر ومن الجو، فبالتالي هي تحتاج دائما إلى حراسة في الليل والنهار.
نعم.
وجزى الله عنا يعني أبناءنا فلذات أكبادنا المرابطين في سبيل الله عز وجل يحرسون هذه الثغور ليل نهار، فنحن نعيش في عزة وأمنة.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. يعني ما سطره المجاهدون بفضل الله سبحانه وتعالى في غزة المباركة أضحى اليوم مفخرة لغزة، بل مفخرة للأمة بأكملها شيخنا الفاضل، وخاصة بما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم عندما أصبحوا مفاتيح خير مغاليق لشر، لو فتح على غزة لربما يعني أذهب بالعشرات من المجاهدين وأضحى كارثة على الجهاد في غزة، لكن أضحى اليوم مفخرة بل فتوحات. وهل لهذه الفتوحات شيخنا الفاضل يعني شيء من التاريخ بهؤلاء المجاهدين، خاصة أن غزة يعني كما قيل في السابق حتى على يعني مرار التاريخ من أيام هرقل عندما يعني استقبل أبو سفيان عنده في القصر، فأضحت غزة مفتاح، ومفتاح أذهب بملك هرقل وغيره. هل نحن على موعد في الأيام القادمة لتصبح غزة بإذن الله رب العالمين مفتاحا بمعنى الكلمة لهذا الأمر؟
صلي على الرسول
عليه الصلاة والسلام.
يعني من لا يقرأ تاريخه لا يعرف حاضره ولا مستقبله.
نعم.
غزة عبر التاريخ، وأريد أن أقول عبر التاريخ الإسلامي، لأننا نتحدث عن الحقبة الإسلامية. غزة أستطيع أن أقول أنها كانت بوابة الاعترافات. شو الاعترافات؟ من المعروف أن العدو إذا اعترف بخصمه أنه سيهزمه كان هذا أول الهزيمة.
نعم. فكيف لو تحققت بعد ذلك شيخنا؟ عندما كانوا يهددون غزة بالكسر والذل فكسرهم الله وأذلهم الله، خاصة الذين كانوا يتكلمون بهذا الكلام أمثال ليبرمان وغيره. نعم.
بدءا النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في شعب أبي طالب وعذب وابتلي 13 عاما في مكة، ثم يعني الله تبارك وتعالى أيده بهذه الهجرة النبوية وأقام دولة في المدينة، ومكث 6 سنوات يقارع قريش، كانت 3 معارك كبيرة. بعد غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألن نغزوهم ولا يغزوننا. في السنة 6 للهجرة كان صلح الحديبية على إثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر ويطوف بالبيت، ومنعته قريش، وكان ما كان أثمر ذلك بصلح الحديبية. وصلح الحديبية هو عبارة عن اعتراف لقريش بعدوها بدولة الإسلام، فهذا الاعتراف قاد إلى اعترافات دولية. اعتراف قريش
قاد إلى اعترافات دولية بمستقبل هذا الدين.
نعم.
حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملوك والزعماء الفرس والروم ومصر وفي كل أقطار الدنيا يدعوهم إلى الإسلام. فلما وصل كتابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، هرقل ملك الروم كان في الشام في بيت المقدس مقره، وهو نصراني وهو يعلم بمواصفات وبشريات يعني نبي آخر الزمان
في كتابهم. نعم.
نعم. فسأل حاشيته هذا من اليهود؟ قال اليهود لا يهمنك أمرهم، لا يوجد يهود في الشام.
نعم.
لا يهمنك أمرهم. فسأل عنه فقال إنه من قريش وأنه من أهل مكة. فقال ائتوني برجل أو بأناس من قومه. قالوا هذا أمره هين، لأنه قريش لهم رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن.
نعم.
رحلات تجارية. ومن المعروف أنه غزة يطلق عليها غزة هاشم، فحتى قبل الإسلام كانت أهل مكة يأتون إلى غزة، وحينما نقول رحلة إلى الشام أي رحلة إلى غزة. غزة كانت المقر التجاري للشام.
نعم.
لأنها هي مفصل من يأتي من أرض الجزيرة العربية، من يأتي من مصر، لا أحد يدخل الشام إلا عبر بوابة غزة من هذه الجهة،
خاصة طريق الساحل.
نعم. فبالتالي غزة كانت بوابة الشام، كانت مقرا تجاريا، وكان قريش تأتي في غزة تبيع بضائعها وتأخذ من التجارة الدولية الاستيراد والتصدير في غزة. لما وصل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، كان أبو سفيان على رأس قافلة، وأبو سفيان هو زعيم قريش.
نعم.
على رأس قافلة في الشام في غزة. فلما أخذ جند هرقل وحاشيته يبحثون عن أحد من ضبطوا أبو سفيان وقافلته في غزة.
الله.
وقادوه إلى هرقل، ودار حوارا طويلا بين أبو سفيان وبين هرقل. أبو سفيان تحدث بهذا الحديث الطويل بعدما أسلم، وهو في صحيح البخاري. سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة. في نهاية هذا الحوار، لأنه ليس هو بيت القصيد، قال هرقل أن هذا النبي سيسحب البساطة من تحت كرسي. فكان هذا أول الاعترافات، وأراد أن يختبر قومه، فجمع حاشيته وأغلق عليهم، ثم قال لهم أمر هذا النبي، وقال أريد أن أؤمن بهذا النبي، فهاجوا وثاروا عليه. فلما رأى ثورتهم قال إنما أردت أن أختبركم. تمام. فهو يعلم صدق هذا النبوة وصدق المستقبل لهذا الدين.
نعم.
فهذه كانت أول الاعترافات. غزة كانت المكان الذي قاد أبو سفيان، وأنبأنا عن أول الاعترافات الدولية أن المستقبل لهذا الدين، وأن لما أقول هرقل ملك الروم كما أقول اليوم يعني ترامب ملك أمريكا.
أمريكا. نعم.
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 كويس. فكان هذا أول الاعترافات. فغزة كانت حاضرة في أول اعترافات النصر، اعترافات العدو بالنصر. أيضا غزة عبر التاريخ، غزة أول من فتحت إسلاميا، فغزة فتحت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم.
وبينما سائر الشام فتحت في عهد الفاروق عمر، فكانت غزة أول الفتوحات الإسلامية. لو قرأنا عبر التاريخ عبر مفاصل كل الانتصارات الكبيرة، صلاح الدين، فتح بيت المقدس، معركة أجنادين في عهد الأيوبيين، في عهد المملوكين، في عهد التتار،
نعم،
كلها غزة كانت حاضرة وبوابة رئيسية تمام في النصر موجودة. فهذا التاريخ كله ومن أتوا غزة واستوطنوها وكانت لهم أراض وكان لهم ذرية، هم اليوم هم أبناء غزة.
نعم.
هم أبناء رجال شجعان. الجينات اللي موجودة في غزة تمام هي جينات يعني جبلت أجدادهم وأجداد أجدادهم منذ عهد الفتوحات الإسلامية إلى يومنا هذا هي جينات مسلمة شجاعة بطولة لا أحد يستطيع أن يستأصلها.
جميل.
لذا نحن نرى غزة متميزة بهذه القوة وبهذه الشجاعة وبهذا العناد الذي يمكن أن نصفه هو الشوكة في حلق العدو.
أحسن. طيب شيخنا الفاضل، يعني الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في سورة الإسراء عن الوعد الأول أو الثاني. في الأول قال الله سبحانه وتعالى، يعني وهو يتحدث عن إفساد بني إسرائيل ومن الذي سيزيل هذه الإفسادة، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وصف هؤلاء العباد أو وصف هؤلاء الجند الذين سيزيلون إفساد بني إسرائيل بأنهم عبادا لنا أولي بأس شديد، سواء في الإفسادة الأولى أو الثانية: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، نفس صفات الجند الأول أو الصفات الأولى في الإفسادة الأولى. هل اليوم أضحت غزة تمتلك هذه النوعية من هذا الجيل الذي يملك مفاتيح النصر والتحرير ويملك العبودية والبأس الشديد الذي بإذن الله سيزيل إفساد اليهود عن هذه الأرض المباركة؟
شيخنا الفاضل، دعك عن المجاهدين والمرابطين.
نعم.
تعال فكر معي، غزة تمشي شوارعها، في كل شارع توجد عمارات قد هدمت، إما على رؤوس أصحابها وإما بعد أن شرد أصحابها وأهلها، أحياء كاملة دمرت، وفي كل هيعة، في كل جولة، مش ديش أقول في كل حرب من الحروب الثلاثة، في كل جولة ومقارعة للعدو نجد إنه البيوت تهدم.
نعم.
وفي ضفتنا، ضفة الأحرار، تهدم البيوت، كل واحد في ريحة جهاد، في ريحة مقاومة لهذا العدو، يهدمون بيته
بالتأكيد،
وكذلك في أرضنا،
بيت المقدس،
في أرضنا المحتلة، يهدمون بحجة أنه هذا مش ماخذ ترخيص.
بالضبط.
تخيل واحد يبني بيت، يبني عمارة، يبني برج، يدفع قوت يومه وقوت عياله، يكد 20 عاما ليبني هذا البيت، يهدم، ثم تراه حريصا على أن يبني بيته كما لو كان له وعد أن هذا البيت لن يهدم مرة أخرى.
نعم.
وهناك من الناس من بنى بيته مرة واثنين وثلاث وقد هدم بفعل هذا العدو. هؤلاء الناس الذين يقطنون غزة، أي عقلية يفكرون فيها؟ ما الذي يجعلهم بهذا الأمل؟ تمام. ما الذي يجعلهم بهذا البأس الشديد؟ يهدم بيته، يقتل ولده، يقتل زوجته، ينام في بيته، تمام، الطائرات فوقه تضرب وتقصف وهو فرح بما يصيب هذا العدو من يعني إيذاء ومن أذى من قبل
وإساءة للوجه. نعم.
وإساءة للوجه، وبينما عدوه جميعهم تحت الأرض، جميعهم تحت الأرض
بالتأكيد،
تمام، يخشون، يريدون أي حياة حتى ولا بذلة. طب إذا كان هذا عموم الناس، تمام، هم أولي بأس شديد، فكيف بالمجاهدين والمرابطين الذين تربوا تربية خاصة وأعدوا أنفسهم إعدادا جيدا إيمانيا وإعدادا بدنيا، وتحملوا على الصبر وحفروا الأنفاق بأسنانهم وبأيديهم وبنوا صواريخهم ومعداتهم من لا شيء؟ لا يمكن أن يكونوا هؤلاء بأس شديد. من هم البأس الشديد؟ من الذي يقف، تمام، في كل العالم ليقول للصهيونية لا؟ يمكن أول صاروخ في حرب السجيل على تل أبيب أو ما يسمى بتل أبيب بعد اغتيال القائد الشهيد محمد الجعبري،
أحمد الجعبري،
أبو محمد، كانت التقديرات الساسة والإعلاميين
يعني إنه أول صاروخ نزل على الأبيب ستدمر غزة،
ستمحى بالتأكيد،
إنه حماس قضت على نفسها. كيف يمس يعني تل أبيب، هذه عاصمة إسرائيل، هذه من الذي يمس إسرائيل؟ ما أحد فكر إنه يعارض إسرائيل من الأنظمة العربية إلا دمروه تمام. مين اللي بيجرؤ؟ كل الأنظمة، كل العالم، الغرب، العرب، من يجرؤ أن يعارض إسرائيل
أو يمسها؟
كويس. نعم. غزة هي شوكة، وغزة صمدت وثبتت على الحصار. انظر يعني الحصار يضرب أطنابه 12 عاما، يدخل 13 تمام، حروب 3 كبيرة، مقارعات يومية، ومع ذلك القوة والعناد والصبر والثبات والتطور، حتى أصبح كما رأينا في الجولة الأخيرة العدو يعني يصرخ ويستغيث العالم كله أن أريد الهدنة، يعني أنا أخطأت، ويستقيل رئيس يعني وزراء العدو ووزير الحرب يستقيل بعد ساعات من إعلان العدو أنه يريد التهدئة ويريد وقف القتال. فبالتأكيد يعني لا أحد يستطيع أن يقول أن غزة وأهلها ومجاهديها وفلذات أكبادها ليسوا من أولي بأس شديد، سيما أنهم عباد لله. انظر إلى المساجد، انظر إلى المساجد، كل مسجد فيها، كل مسجد فيها جامعة،
وكما قيل
من الرجال والنساء والأطفال، فيها العلماء وفيها المجاهدين، المهندسين، الأطباء. انظر إلى حالات حينما يكون الحرب، كل أهل غزة يؤوي بعضهم بعضا، اللي بيشتغل في جمع الزكاة، واللي بيساعد البيوت المشردة، واللي بيقاوي، واللي بيجاهد، واللي بيسعف الجرحى، واللي بينقذ أصحاب البيوت، كلهم جسد واحد. هذه معالم النصر، هذه معالم العباد، عباد أولي بأس شديد. وهذه إن شاء الله يعني إطلالة ويعني إذان النصر من الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله ما هي إلا بضع سنين، وبإذنه عز وجل نعمل مثل هذا اللقاء في بيت المقدس بإذنه عز وجل.
وهذا هو الطريق لوعد الآخرة بإذن الله عز وجل، يعني الذي سيكون قريبا إن شاء الله. شيخ الفاضل، يعني الحديث عن الشهداء حديث ذو شجون صراحة، لكن يعني ودعنا قبل أسبوع في الجولة الماضية كوكبة وثلة مباركة من الشهداء المجاهدين الذين صدقوا الله سبحانه وتعالى، فصدقهم الله عز وجل، تنافسوا في الجهاد ليحموا ظهورنا وليحموا غزة من غدر الصهاينة، فارتقت أرواحهم في سبيل الله عز وجل. على رأس هذه الثلة المجاهدة وهم 7 شهداء، على رأسهم العالم، العابد، الزاهد، الشيخ المجاهد أو الجاهد المجاهد، الشيخ نور بركة. لو تحدثنا عن هذا الشرف الذي حازه المجاهدون وحازه هذا الشيخ المجاهد الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بعد استشهاده بأن يعني فاح عبير صدقه بين الناس وذكره كذلك في كل مكان.
شوف الشيخ حسن، تحدثت في بداية هذا اللقاء عن صلح الحديبية.
نعم.
في صلح الحديبية قبل أن يجرى الصلح جرت الوفود المفاوضة من قبل قريش ترسل الوفود واحدا تلو الآخر لتخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قريش لن تسمح لك بدخول مكة. آخر هذا الوفود كان سهيل ابن عمرو. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا قادم قال لأصحابه لقد سهل
أمركم
لكم أمركم.
نعم.
استبشر النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه رغم أنه
نعم.
كافر
بالتأكيد. تمام. ثم أسلم
نعم أسلم، لكن نعم. حينها كان جاء كافرا فاستبشر من اسمه صلى الله عليه وسلم. نعم. وبشر أمته أن سهل لكم أمركم، وكان سهيل قد جاء لكي يعقد الصلح،
وفعلا
تحقق نعم. الآن سبحان الله يعني اسم مجاهدنا يعني وهو مسلم وعالم كما وصفته، والآن سنتحدث عنه، يعني أنا أقول أن هذه المعركة معركة النور والبركة، وهذه الثلة ثلة النور والبركة من اسمه، انظر إلى اسمه نور الدين محمد سلامة بركة. فكان نور محمد بركة، وكان سلامة لأهل غزة، وسلامة للمؤمنين فيها، بل سلامة للمنطقة أجمع. هذا من الاسم، ونحن نستبشر ونتفائل باسم هذا المجاهد قبل أن نعرف من هو، ولما رأينا من نتائج هذه المعركة. انظر، يعني لو نريد أن نقارن بين نتائج وآثار هذه المعركة التي دامت يعني على الأكثر 40 ساعة، لكن عمليا شدتها كانت يعني يوم وليلة أقل، حتى 24 ساعة.
نعم.
ومع آخر حرب كانت حرب الفرقان، لرأينا أن ثمار هذه الجولة التي يعني لا أبالغ إن سميتها معركة، لا تقل عن المعارك الثلاث السابقة والحروب السابقة، كانت جولة من المعركة لها ثمار كبيرة. صرخ العدو فيها معلنا إفلاسه ومعلنا خوفه، وشهد العالم العدو قبل الصديق ببأس أهل غزة وشدتهم، وبرزت المقاومة فيها بقوتها، وخشي العدو أن تستمر هذه الجولة، فأرسل الوفود المفاوضة من شتى أنحاء العالم حتى يقف هذا الأمر. ومقاومتنا ليست بالمقاومة المتهورة، هي وقادتها من هذه الغرفة المشتركة، هي كانت قادرة أن تقتل يعني كل من في الباص، ولكن أعطت في هذه الجولة رسالة
إشارة.
أنني قادر أن أقتل وقادر أن أحدد الهدف، لكن أنا أرسل لكم رسالة لأنني لا أريد أن أجر المنطقة إلى حرب، فهي ترى يعني سلامة أهلها، ولا يراد ولا تريد لهذا الشعب يعني أن يكتوي بنار الحرب أكثر مما اكتوى. هو قادتنا المقاومة تريد حياة عزيزة كريمة لهذا الشعب. لذلك رأينا يعني هذه المعركة كانت فيها معالم النور والبركة.
نعم.
من معالم هذا النور أنه كما يعني يتحدث الإعلام وكما يتحدث المقربين من هذا المجاهد، أن هذا المجاهد نور الله بصره وبصيرته، فهو أول من اكتشف وجود هذه السيارة التي تقتدي هؤلاء المستعربين الذين دخلوا أرضنا، وأخذ يتابعها، وخرج من المسجد وقد كان معتكفا، وبدأ يتواصل مع إخوانه المجاهدين وحراس هذه الثغور من الاستخبارات العسكرية وغيرهم من المجاهدين لملاحقة هذه السيارة وتثبيتها، حتى حدث ما حدث. أن تكتشف وجود هؤلاء المستعربين، حتى الصور التي نشرها قادة المقاومة والقسام قبل يومين، يستغرب يعني كيف يمكن لهؤلاء، يعني لا تفرقهم عن عرب، لا تفرقهم في لهجتهم في صورهم، يعني قد غيروا من ملامح وجوههم حتى لا يكاد أحد أن يعرفهم، لكن الله تبارك وتعالى نور بصيرة نور الدين فاكتشف هذه القافلة وهذه الحافلة بما فيها من أعداء، وحدث ما حدث من هذه البركات. فكانت هذه المعركة نور، وهذه المعركة مع نتائجها أبرزت مجموعة من الأمور التي أستطيع أقول أن كثيرا من أبناء شعبنا الذي يعني من المفترض أنه يعرف كل ما جاء في القرآن الكريم، إلا أنه يغيب عنه معالم كثيرة كأنه يعيش في جهل وتيه. فهذه المعركة أبرزت ونورت معالم النور وأضاءت للمسلمين حقيقة هذا العدو. لماذا صرخ هذا العدو يريد أن يوقف هذه الجولة وهذه المعركة ويريد التهدئة. لماذا هو يصير؟ الجواب في كتاب الله عز وجل: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة.
نعم.
لماذا لم يريدوا أن يقاتلوا؟ لماذا هرب هؤلاء الذين في السيارة؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لما تهاونت حصونهم وكشف أمرهم هربوا، وفزعت لهم طائرات العدو تقصف هنا وهناك 40 ضربة في أقل من 15 دقيقة، دمروا المنطقة بالنيران، ومع ذلك المجاهدون لم يبالوا بالنيران ولم يبالوا بالطائرات ولم يبالوا بالتدمير، ولاحقوا وقتلوا من قتلوا وهرب من هرب.
جيد. شيخ الفاضل، يعني كيف لمجاهد أمثال نور، ونسأل الله تعالى أن يتقبله فعليين، أن يجمع وأن يحوز على هذه الصفات المباركة، يجمع بين الجهاد ويجمع بين العلم ويجمع بين القرآن ويجمع بين التدريب ويجمع بين الاعتكاف ويجمع بين البر ويجمع بين الإخلاص ويجمع بين كل هذه الأمور وهو مجاهد فذ؟ يعني يكفيه كان الجهاد لوحده، لأن طريق الجهاد طريق ذا شوكة ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى غير ذلك من هذه الأمور، وقد حاز على شرف كل هذه الأمور وكل هذه العبادات. هل يستطيع المجاهد أن يجمع بين هذه الأمور شيخنا الفاضل؟
يعني ربنا عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور.
نعم.
لا أريد أن أقول أنه يستحيل، لكن هي نماذج قليلة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكأن شهيدنا المجاهد العالم نور الدين بركة يعني كان يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. فكان ما من ميدان من ميادين الخير إلا تجده رائدا فيه، في الجهاد، في الرباط، في التدريب، في مواطن العلم، في الجامعات، في نيل الدرجات العليا، فهو يعني في مرحلة الماجستير في الفقه، يعني هو على درب العلماء، واختار موضوعا لأطروحته في رسالة الماجستير يعني الإهمال في الجهاد، لأنه لما رأى من إهمال الأمة لثغر الجهاد ولفريضة الجهاد، ويرى أن ذلة هذه الأمة بتركها هذه الفريضة من الجهاد، فهو أراد بأطروحته هذه أن ينبه الأمة وأن تكون نبراسا لمن بعده، لعل الله تبارك وتعالى أن يوقظ بعلمه هذا يعني من غفل من المسلمين. تجده في ميادين القرآن وميادين جلسات القرآن وحفاظ القرآن وتعليم الجيل وتحفيظهم القرآن، وله ساعة مسجدية في كل يوم ما بين المغرب والعشاء، يصلي المغرب ويقضي ما بين المغرب والعشاء في بيت الله تبارك وتعالى معلما ومرشدا، ويصلي العشاء، ينوي نية الاعتكاف، له ساعة في أول النهار بعد صلاة الفجر يصلي الفجر في المسجد جماعة فيكون في ذمة الله تبارك وتعالى، ويأخذ أجر الحج والعمرة، يبقى معتكفا في المسجد حتى شروق الشمس ويصلي ركعتين، يأخذ أجر حجة وعمرة تامة. هكذا وصف هذا يعني العابد الزاهد المجاهد، واظب على ذلك 10 سنين. من فعل مثل ذلك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا أن نكون مثله. أثر أنه منذ 10 سنين لم يفوت تكبيرة إحرام في صلاة جماعة مهما كان عمله، رغم أن لديه اجتماعات وتدريبات ومواطن، هو كان يجمع بين كل هذا، يجمع بين كل هذا الخير، لأنه أراد ذلك، والله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده شهداء. فهو يصطفي يختار يتخير، لأن الشهادة والمكانة، ويعني نحن رأينا كثيرا من الشهداء، ليس كل شهيد يعني له أثر، يعني واضح يعني هذه المعركة وأثرها، ووصفت أنها يعني صحيح هناك ثلة من الشهداء وثلة من المجاهدين، لكن وكأن هذه المعركة وكأن الشهيد الوحيد فيها نور الدين بركة. لماذا هكذا؟ طب انظر إلى هذا الحديث الذي أرى أنه يمثل فيها شق الحديث، يمثله أمثال هذا العالم المجاهد. والشق الآخر من الحديث أو الشق الأول من الحديث يمثل هذه الأمة التي تمثل الأمة النائمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إن أعطي رضي، وإن منع سخط، وطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، وطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة.
نعم.
إن استأذن لا يؤذن له، وإن استشفع لا يشفع له. هذا الحديث فيه شقين: شق تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد هذه الدنيا، الخميصة يعني اللباس.
نعم.
من يتمسك بهذه الدنيا، هذا يمثل هذه الأمة النائمة التي ربطت مصيرها بالمال فرادا وجماعات وحكومات، فكان لها الذلة، ما ترك قوم الجهاد إلا ذله. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الحال الذي ينطبق على حال الأمة هذه اليوم الذي تركت الجهاد وأصول هذا الجهاد: تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لما يا رسول الله؟ قال: دب فيكم داء الأمم، دب فيكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، تمام، شابه عدونا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. في هذا الوقت، تمام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم
ولا من خذلهم.
تمام. هؤلاء المرابطين: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن تطلب أن يكون حارسا على الثغور كان حارسا على الثغور، إن كان في الساق، إن كان في مؤخرة الجيش كان في مؤخرة الجيش، لا يهمه لا منصب ولا رتبة ولا وظيفة، لا يهمه أن يذكر، لا يهمه له أن يشار له بالبلان. من كان يسمع بنور الدين بركة؟ من كان يعرف؟ ربما لو أتى على مكان، على وزارة، على مكان، إن استأذن لا يؤذن له، وإن استشفع لا يشفع له. لكن بصبره وثباته ورباطه، لما اختاره الله عز وجل شهيدا، أصبح كل شباب هذا الوطن وكل شباب هذه الأمة تعرفه وتتمنى أن تكون مثله.
نعم،
هذا ينطبق على عالمنا المجاهد، ولعل هذا من بركة، تمام، أن نرى نماذج يبشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويصف حال هذه الأمة.
فربما كذلك شيخنا الحبيب، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في سنن الإمام ابن ماجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، ويطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه إليها، يبتغي الموت أو القتل مضانة. وأعتقد سبحان الله كأن الحديث يعني على نور وعلى إخوانه المجاهدين ثل المباركة.
شوف الحديث بيقول: نعم، كلما سمع هيعة،
تصور
ما كانت هيعة،
نعم،
لكن الله نور بصيرة هذا المجاهد العالم كويس، فرأى بنور بصيرته أن هذه الحافلة مشبوهة وكانت هيعة سرية. شوف الحديث امتدح من يعني باقي المجاهدين حينما سمعوا بهذا الأمر كانت لهم هيعة وأخذوا، لكن هذا المجاهد تمام علم أسرار هذه الهيعة وهذه الجولة الخبيثة في هذه الحافلة أنها حافلة مسمومة، لذلك يعني انطبق على عدونا يخربون بيوتهم بأيديهم، هم الذين دمروا هذه الحافلة نيابة عن طبعا دمروها لألا يكشف الأسرار الذي فيها، لكن تخيل يعني أن يبني أن يهدم إنسان ما بنى، أن يدمر ويسابق في التدمير الشيء الذي يعني أنفق عليه الملايين وأعد عليه يعني سهر الليالي وأنفق الأموال، يضطر إلى أن يدمر بنفسه. نعم، هذه ذلة وهوان.
نعم بالتأكيد شيخنا، حتى أن آية في سورة الإسراء كذلك تنطبق على هذه الثلة المباركة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، كيف لا وقد أدركتهم الشهادة وقد وقع أجر هؤلاء المجاهدين على الله سبحانه وتعالى، ومن وقع أجره على الله فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بأجره كاملا، ولا يعلم أحدا من الناس حجم هذا الأجر الذي تكفل الله سبحانه وتعالى به لهؤلاء المجاهدين.
وبداية الآية
نعم: ومن يهاجر في سبيل الله
يجد في الأرض مراغما
كثيرا وسعة.
إيه مراغما؟ يعني إرغاما لعدو الله.
نعم،
هذه الآية يعني تتضح كيف هؤلاء المجاهدين والمرابطين أرغموا هذا العدو مراغما كثيرا وسعة. فالسعة والرزق، هذا العدو الذي يحاصرنا يقول للوسطاء المصريين وغيرهم يعني نحن ملتزمون بمفاوضات التهدئة ونكمل من حيث يعني ما انتهينا، لا انسحاب عن كذا، لم يستطع أن يفرض حصارا جديدا، ولم يستطع، ما زالت السعة موجودة إن شاء الله، وما زالت يعني بشريات يعني الانفراجة موجودة، انفراجة عزة وليس مالا ذليلا.
فتح الله عليك شيخنا الحبيب وجزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وكذلك في علمك، وأن يجعل ما تفضلت به في ميزان حسناتك عند الله سبحانه وتعالى، اللهم آمين. إن شاء الله تعالى يعني في حلقات قادمة مستمعين الكرام يعني سنخصص حلقة أو حلقة يعني عدة حلقات لموضوع الشهادة وموضوع الكرامات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هؤلاء الشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في عليين وأن يتقبل جميع شهدائنا، اللهم آمين. في ختام هذه الحلقة المباركة مستمعين الكرام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور زكريا زين الدين، رئيس قسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين، على ما تفضل به في هذه الحلقة المباركة. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في ذاك الموعد الجمعة القادمة في نفس الموعد بإذن الله رب العالمين وموضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.